podcast Salt. مرحبا، أنا جنى قزاز من فريق صوت. هاي الحلقة من حرر هي إحدى 3 حلقات أنتجناهم بالتعاون مع الأرشيف السوري. بشجعكم تسمعوا الحلقتين السابقتين لتفهموا أكثر طبيعة عمل الأرشيف. للتذكير، الأرشيف السوري هو مبادرة سورية تأسست سنة 2014 بهدف صون وتحسين واستدامة الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا واستخدامها في قضايا المناصرة والعدالة والمساءلة القانونية. مع ضيفة الحلقة حنين حداد، منسقة الأبحاث في الأرشيف السوري، منحكي عن قاعدة بيانات الهجوم الكيميائي على الغوطة في سوريا، وهو أحد الجزئيات اللي ركز عليها الأرشيف السوري في عمله. أهلاً فيك حنين.
يا هلا جنى.
حنين، ممكن أحياناً بينحكى عن هذا الهجوم بمعزل عن السياق الكامل. احكي لنا شوي عن وضع الغوطة قبل الهجوم والحصار اللي كانت تحته.
يعني هو قد ما هو هجوم كبير، بس كمان قد ما عزله عن السياق يلي حصل فيه، أحياناً بيعطي صورة منقوصة. هجوم الكيماوي على الغوطة أو على الغوطتين ما كان الهجوم الكيماوي الأول، وما كان الانتهاك الأول بحق المدنيين فيها. الغوطتين بهذاك الوقت كانوا بحصار، كان في حصار على الغوطة، هو حصار امتد 5 سنين من 2013 ل 2018 لما سيطرت الحكومة السورية على الغوطة مجددا. بهذا الحصار ما كان في مي، ما كان في كهرباء، ما كان في دواء، ما كان في أكل يفوت، حتى اتصالات ما كانت موجودة، كان الناس تحاول تلاقي بدائل لكل هاي القصص. كان في محدودية بالإمكانات الطبية والوصول إلى أوضاع أمنية سيئة جدا، قصف دائم بمختلف أنواع الأسلحة. وهذا الشيء بالحقيقة فاقم أثار الهجوم الكيماوي على الغوطة، لأنه الناس يعني لا ظروف الجسدية ولا الظروف الإمكانيات الطبية خلت الاستجابة لهذا الهجوم كما يجب. وكمان مثل ما قلت لك أنه كانت القصف الدائم على المناطق خلى الناس دائما تسكن بالأقبية وبالطوابق السفلية لحتى تخفف من تأثير القصف عليها. يعني أنا بتذكر كيف كان أنه بقبل الحرب كان كل الناس تفضل الطوابق العلوية، بعد الحرب وبعد الأوضاع الأمنية ما صار أنه في قصف وهيك، صارت الناس أنه تبحث وتتنافس على الطوابق السفلية أو الأقبية اللي تعيش فيها مشان تضمن أنه سلامة أكثر. بس للأسف السلامة من القصف ما تعني السلامة من الكيماوي، لأنه كل نوع قصف وكل نوع سلاح بده احتياطات معينة. فالتواجد بالأقبية واللجوء للأقبية هذا الشيء فاقم من أعداد الضحايا بهجوم 21 آب.
حنين، خلينا نحكي أكثر عن الهجوم نفسه. قبل 10 سنوات يوم 21 آب، على شو استيقظ أهل الغوطة؟ شو اللي صار بالضبط؟
هلأ ما بعرف إذا كلمة استيقظ أهل الغوطة يعني فينا نستخدمها، لأنه في ناس ما فائت. الساعة 2:30 بلش استخدام أو بلش القصف بصواريخ بعضها محمل برؤوس كيماوية، هنا على التحديد 12 صاروخ محملين بغاز السارين. وغاز السارين يعني أنواع الأسلحة الكيماوية مختلفة، بس غاز السارين من أكثر الغازات فتكاً، وغاز أعصاب يصنف. مراكز التأثير كانت على زملكة وعين ترمة، وبعد بساعات على المعظمية بالغوطة الغربية. ف هاي الصواريخ نزلت بمناطق سكنية، مناطق التأثير نفسها مثل ما خبرتك في ناس ما فائت يعني، وهن بالأقبية وهن ببيوتهم استنشقوا الغازات وماتوا. الناس لأنه هو وقتها كان رمضان وكان في ناس لسه يعني فائقة للسحور، فالناس اللي عرفت بلشت تطلع على الأسطح، أسطح المنازل وعلى الطوابق العلوية مشان تتجنب التعرض للسارين، الناس اللي كانت واعية لهذا الموضوع. فوقتها صار في قصف بقذائف الهاوين، قاموا رجعوا الناس طلعوا نزلوا من الطوابق اللي فوق، نزلوا لتحت مشان يحموا حالهم من القذف بالهاوين، وكان هذا الشيء كمان يعني زاد عدد الضحايا. المستجيبين الأوائل المسعفين حاولوا انتشال الجثث أو إسعاف الناس يلي ببيوتهم، يفتحوا البيوت ويطالعوا الناس من بيوتهم. وكان العاملين الطبيين كمان يتعرضوا يعني للاختناق أو يصيروا هن الضحايا أثناء محاولة إنقاذ الضحايا. واستمر هذا الموضوع يعني، هي القصف بلش الساعة 2:30 بس استمر على ما أذكر لبعد الخمسة على المعظمية، فكان يعني لحتى طلعت الشمس وخف تأثير الغاز لحتى بلشت تبين الآثار الحقيقية لهذا الحادثة اللي مات فيها أكثر من 1000 قتيل، فيهم مئات الأطفال والنساء، أصيب آلاف بإصابات خطيرة بعضها ممتدة حتى اليوم. هذا الشيء بيخلي هذا الهجوم هو الأكثر، ما فينا نقول دموية لأنه هو ما في دم يعني، هو قتل بدون دم، هو الهجوم الأكثر فتكا بتاريخ النزاع السوري. لهيك تمت إدانته يعني على مختلف المحافل وتم فتح تحقيقات جنائية فيه.
هذا بياخدني لسؤال آخر حنين، هو كيف ممكن توصفي عملية التوثيق، كيف صارت وكيف توزيع المسؤوليات بين فريق العمل، وكيف عم تتغير طبيعة البيانات اللي عم يتم تحديثها اليوم؟
بيبدأ الموضوع يعني كأرشيف سوري بنبدأ بتجميع المواد، وهذا الشيء بخصوص قاعدة الكيماوي تم على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت ب 2014 وكانت قاعدة البيانات المصغرة. بال 2018 كانت قاعدة بيانات موسعة، اشتغلنا فيها على كل الحوادث الكيماوية بسوريا من مختلف الأطراف وبمختلف المناطق، كانوا أكثر من 200 حادثة وأطلقناها بنيسان 2018. هي السنة بال 2023 كانت الذكرى السنوية العاشرة لهجوم الغوطة، فقررنا نحن نعمل قاعدة بيانات فرعية بس لهي الحادثة. فرجعنا نبحث على الإنترنت لنشوف شو في مواد جديدة، وبالحقيقة يعني بهي الحادثة تحديداً المواد لسه عم تنتشر. تحديثات المواد مختلفة بطبيعة الحال، يعني المواد اللي كانت عم تنشر خلال أول 24 ساعة من الهجوم غير المواد اللي عم تنشر بالذكرى السنوية، اللي هي أكثر بتكون شهادات ناجين أو مراسم إحياء ذكرى والتذكير بالشيء اللي صار. بس سنوياً في مواد عم تنشر عن هي الحادثة. فبعد ما جمعنا المواد ولقينا أكثر من 560 مقطع فيديو وصورة، هون عم بحكي ما عم بحكي عن مقالات أو تحقيقات، لا عم نحكي بس عن مواد مرئية، أنشأنا دليل للوسم أو تاجات، والوسوم هي يعني مثل ملاحظات إضافية منضيفة على هي المقاطع بدون التعديل عليها بطبيعة الحال، وإنما هي ملاحظات ترفق فيها، نستخدمها لاحقاً لتحليل الأنماط الظاهرة بهي المواد لنساعد على الفلترة، وكمان إذا في باحثين بالمستقبل بدون يستخدموا هي الداتا لحتى يحللوها ويضيفوا طبقات جديدة من تحليل الأنماط أو يستنتجوا شغلات جديدة منها، فهي حتكون مساعدة لهم. أمثلة على التاجات مثلاً اللي ضفناها للداتا، هي إذا كان المحتوى قاسي أو لا، لأنه نحن بالنهاية عم نتعامل مع محتوى كتير عنيف، فيفترض أي باحث بده يتعامل مع لقطات معينة يكون مهيئ قبل ما يشوفها ليعرف أنه شو إذا كان المحتوى عنيف أو لا، وشو طبيعة العنف بهذا المحتوى أو القسوة. بعدين بنحاول نشوف شو اللي بيظهر بهذا الفيديو، شو اللي فينا نشوفه كباحثين، مثلاً إذا كان في معلومات عن ضحايا، إذا كان في أي مؤشرات على استخدام مواد كيماوية مثل أعراض معينة على المصابين، نفوق حيوانات أو نباتات ميتة بمواقع التأثير، إذا في أي اختلاف بلون التراب أو غاز ملون مثلاً بمواقع التأثير. هي الفيديوهات هل تظهر بقايا ذخائر كيماوية؟ هل في أي علامات على الشركة المصنعة؟ كمان شو الأماكن يلي عم يتصور فيها؟ هل هو مشفى أو مقبرة أو مكان تجميع جثث أو مثلا موقع سقوط الصواريخ؟ كمان شو النشاطات الظاهرة بالفيديو؟ هل هي إسعافات؟ هل هي لحظة إطلاق القذائف إلى ما هنالك؟ شو الأشخاص اللي ظاهرين بالفيديو؟ المدنيين، عسكريين؟ فهي الوسوم وغيرها يعني تم تحليلها لكل وحدة بيانات من هدول 564 فيديو وصورة لحتى نشوف الأنماط اللي فيها ونطلع بالنتائج. بعدها تم مراجعة المحتوى من قبل باحثين، كل وحدة محتوى تم وسمها من قبل باحث ومراجعتها من قبل باحثين لنتأكد من الدقة ومن الاتساقية بين كل البيانات. ونشرنا على موقعنا نشرنا عدد أقل من المحتوى اللي نحن جمعنا، يعني احنا جمعنا 564 نشرنا بس 435، كان بشكل أساسي لحتى نحمي ناس. خفنا في أشخاص كانوا عم يحكوا بطريقة كتير انفعالية، فكان في خوف أنه هاي الطريقة تعرضهم للخطر، خاصة إذا لساتهم بمناطق سيطرة الحكومة السورية، أو إذا في أشخاص عم يقولوا لا تصور للمصور أو عم يطلبوا منه بشكل أو بآخر أنه هن ما بدهم يطلعوا، أو إذا كان المحتوى غير متاح على الإنترنت. فبهي الطريقة نحن أنشأنا قاعدة البيانات أتحناها للجمهور، وأي محتوى ما هو موجود على الإنترنت في يعني فينا نزود الناس في عند الطلب، بيراسلونا على إيميل الطلبات الخاص فينا ونحن منزود الأكاديميين والباحثين والقانونيين فيه. أكيد
حنين، يعني بناء على عملكم الطويل في التوثيق، وطبعا نعرف أنه هذا الهجوم ما كان الهجوم الوحيد الكيماوي زي ما قلتي قبل شوي، حابة نتوسع أكثر في هاي النقطة، شو اللي كان مختلف في هذا الهجوم اللي خلى هذا الداعي القوي لتوثيقه؟
أول سبب بشكل واضح هو التأثير الواسع. هذا الهجوم مثل ما خبرتك هو أكبر هجوم من حيث دائرة التأثير وحجم الأثر طويل الأمد، أعداد القتلى الأكبر، أعداد المصابين، النساء والأطفال، الضرر النفسي الواسع لهذا النوع من السلاح. بكتير مرقت معنا مئات الحالات بالفيديوهات اللي شفناها، ناس بحالة نفسية جدا مضطربة، ناس عم تعبر عن عدم استيعاب الشيء اللي صار، الحزن، الإجهاد، عدم التصديق، يعني ناس عم تقول انه عم نشوف ناس عم توقع بالشوارع، عم شفت أولادي عم يخطئنوا وما قدرت تساعدهم قدامي. فكل هاي الآثار الكبيرة خلته يعني مو بس ملتصق بذاكرة الناجين أو بذاكرة السوريين، وإنما بذاكرة العالم اللي كان شاهد على هذا أو شاهد المحتوى اللي عم نحكي عنه. هلأ بعد ما اشتغلنا على قاعدة الغوطة طلعنا بنتائج أنه هذا الهجوم أيضا مو بس الأكثر أثر على المدنيين، وإنما أيضا هو الأكثر توثيقا. يعني شفنا حالة من الغريبة بصراحة، يعني خلال 6 ساعات من الهجوم نشر أكثر من 100 مادة توثق هجوم غاز السارين على الغوطة. خلال 24 ساعة نشر أكثر من 250 مادة على وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر من 150 حساب مختلف. سنويا مثل ما خبرتك الناس لسه عم تنشر. فهذا الشيء بيأكد أنه الناس كانت بحالة صدمة، كانت عم تحاول تقول أنه اسمعونا في شيء خطير عم يصير هون، في شيء غير مسبوق عم يصير هون. الهجوم الكيماوي هذا ما كان أول هجوم. بنفس الشهر بآب 2021 بآب 2013 بخمسة آب كان في هجوم على عدرا وعلى دوما، بس كانوا بحجم أصغر بكتير. هذا يعني هذا الحجم الكبير الناس ما كانت متوقعته ولا كانت مستعدة له، وما كان في إمكانيات أصلا للاستعداد. كمان المحتوى اللي تصور يعني كان الأكثر عنفا، كان محتوى عنيف بشكل لا يصدق. يعني كباحثة فيني أحكي اشتغلت على يعني حوادث كتير خلال السنوات الماضية، هذا المحتوى كان الأكثر عنفا سواء بعدد الفيديوهات العنيفة أو بنوعية المحتوى العنيف اللي عم نشوفه. من أصل الفيديوهات كلها اللي جمعناها تقريبا 80% من المحتوى كان تم الوسم وسم هذا المحتوى على أنه عنيف. أكثر من نص المحتوى اللي عم نحكي عن تقريبا 300 فيديو كان فيها عنف، كان فيها يعني تم وسم المحتوى على أنه عنيف لأنه في أعراض على الأطفال. وهذا الشيء بالحقيقة بيعكس حجم المعاناة الإنسانية اللي ممكن تتسبب فيها الأسلحة الكيماوية، واللي بسببها كمان انحظرت هي الأسلحة، استخدام المواد الكيماوية كأسلحة، لأنه بسبب يعني أضرار حادة جدا شديدة الحدية وعشوائية. كمان من القصص اللي بتميز أو يعني ما فينا نقول بتميز هذا الهجوم، وإنما هي الهامة اللي لاحظناه بهذا الهجوم، هو أنه تقريبا كان التوثيق بالوقت الحقيقي. مثل ما خبرتك كان في حالة محمومة من الناس، من الناجين، من الكادر الطبي، من الصحفيين، لحتى يوصلوا صوتا للعالم، لحتى يحاولوا يعملوا أي حراك يساعد الناس هناك، يوصل دواء ليساعد الناس اللي ما عم تقدر تتنفس أو عم يحاولوا ينقذوها الإصابات الخطيرة اللي صارت. فيعني كل شيء مرتبط بهذا الهجوم، إن كان بحجم التوثيق، إن كان بحجم المحتوى العنيف، إن كان بحجم الـ أو بأعداد القتلى والمصابين، ولا بالآثار النفسية والجسدية اللي لساتها موجودة عند الناجين، بدل على أنه هجوم مختلف.
إلى أي مدى بتشوفي أنه الناجي أو الناجية مهم يكونوا جزء من عملية التوثيق؟ وبالمقابل خلينا نحكي شوي عن المغالطات اللي ممكن يرتكبها اللي ما عاش الحدث في عملية التوثيق.
دور الناجين مهم لأنه هو اللي عمل الفرق، هو اللي عمل الفرق بكل شيء عم نعيشه اليوم. على مر عقود سابقة تم انتهاك حقوق الإنسان بالمنطقة بشكل كتير كبير، وفي مجازر صارت وكانت الذاكرة على هي المجازر بس شفوية، الناس تتبادلها وتحكيها بخوف وتتنقلها بين بعضها بدون ما يكون في شيء مكتوب أو وثائق. التقنيات البسيطة اللي كانت عم تنتشر بين العالم مع بداية الحراك بالمنطقة العربية ككل وبسوريا، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي وكمان وبداية انتشارها كانت يتزامن مع بداية انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مع الحراكات، مكنت أنه يعني هذا الشيء ما يستمر، مكنت من عدم إمكانية الإفلات من العقاب أو طمس الأدلة، أو أنه يكون الصوت اللي عم يطلع أو عم يتصدر من هذا البلد هو فقط صوت المنتصر أو صوت الجاني. هذا الشيء مكن الناجين حتى لو ما كانوا قادرين أنه هلأ هن يحققوا عدالة أو يشوفوا يعني المرتكب عم يتحاسب، أنه على الأقل يسجلوا الشيء اللي عم يصير معهم، ينقلوا رواية بديلة، يرفعوا صوتهم. هذا الشيء كتير مهم، لأنه على الأقل مثل ما قلت لك إذا ما كان في إمكانية لتحقيق العدالة والمساءلة حاليا، وإذا كان هن لساتهم بزاوية قوة، بس هذا الشيء على الأقل بيخلي في إمكانية لتحقيق المساءلة لاحقا. كمان هذا الشيء كتير مهم، لأنه يعني بأماكن النزاع كتير من الخطر أنه تكوني موجودة على الأرض كباحثة أو محققة أو حقوقية. فهذا الشيء الوسائل التواصل الاجتماعي مكنت من نشر هي الوثائق وتوثيقات انتهاكات حقوق الإنسان، ومكنت من التحقيق فيها، فتح تحقيقات مفتوحة المصدر بدون الحاجة لتواجد بأماكن النزاع الخطيرة. فيعني هذا الشيء اللي خلانا أنه نشهد مفهوم المواطن الصحفي لأول مرة مع بداية الحراك بسوريا، واستمر لحتى اللحظة بالحقيقة. يعني فيما بعد صار في بتلاقيهم صحفيين مهنيين أو صاروا أكثر مهنية، بس لسه في عنا المواطن الصحفي اللي عم يحاول ينقل الحدث وعم يحاول يوثق الانتهاكات اللي عم تصير وينشرها على الانترنت، إيمانا بدوره أنه هو لا عم يوازن الصورة، ما عم يخلي الصورة من طرف واحد، وإنما عم يوازن الصورة لحتى ما تكون رواية واحدة السائدة.
حنين، أنت حكيتي شوي عن هاي النقطة قبل شوي، بس حابة نتوسع فيها أكتر. حكي لي شوي عن أهمية هذا التوثيق سواء الآن أو في المستقبل، تحديداً فيما يخص المساءلة القانونية.
إذا بدنا نحكي عن التوثيق من يعني من طرف الناجين، فأكيد مثل ما حكيت هو عم يساهم بنقل صور مختلفة وروايات مختلفة، تكوين ذاكرة جمعية، نشر محتوى قد يكون دليل لتحقيق العدالة والمساءلة مستقبلاً، فهذا الشيء كله عم يساهم فيه. أما إذا عم نحكي عن التوثيق المرتبط بقاعدة الغوطة، ففينا نقول إنه هي القاعدة، قاعدة بيانات الغوطة، هي المجموعة الأكثر شمولية للمحتوى المرتبط بهي الحادثة على الإنترنت. حاولنا نجمع كل شيء منلاقيه على الانترنت. في جزء من مثل ما خبرتك، في جزء من هذا المحتوى هو محذوف وما عاد موجود ابدا، اما لانه المنصات التواصل الاجتماعي اعتبرته انه هو محتوى عنيف فحذفته، او لانه هذا المحتوى تم الابلاغ عنه، او لانه مثلا الجهه اللي نشرته المصدر انحذف او تسكر او تعرض للاستهداف لأسباب كتيرة، هذا المحتوى عم ينحذف. فهون بيجي دورنا نحن بأرشفته لهذا المحتوى لنحفظه بدقة وبشكل آمن بقواعد بياناتنا، ليكون متاح دائم للجمهور، ولحتى مو بس بعد 10 سنين، بعد 100 سنة يكون في أدلة على الجريمة اللي ارتكبت، لحتى تحفظ حق الضحايا بالعدالة وبمساءلة المرتكب. وهذا الشيء بصراحة يلي لمسناه الأسبوع الماضي لما يعني صدرت مذكرات التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وأخوه ماهر الأسد ومسؤولين تانيين بسبب هي الحادثة، يعني لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيماوية بحوادث 2013 بآب بالغوطة. فهذا شهادة ودليل على أهمية الاحتفاظ بهذه الوثائق ودور الوثائق المنشورة والناجين بهذه الوسائل البسيطة اللي استخدموها بحساباتهم الشخصية بدون وجود خبرة سابقة للوصول للمساءلة الجنائية والدولية، وقديش المعلومات مفتوحة المصدر ممكن تكون قوية كأدلة لتحقيق العدالة.
طيب حنين، تحكي لنا أكثر عن الجهود القانونية وخصوصا فيما يتعلق المذكرات اللي هلأ ذكرتيها، تحكي لنا أكثر عن المستجدات بهذا الخصوص.
ب 15 نوفمبر الجاري أصدر قضاة التحقيق الجنائي بفرنسا بباريس مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وأخوه ماهر الأسد واثنين معاونين بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية بدوما والغوطة الشرقية بـ 2013. البداية كانت بـ 2021 بآذار، تقدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بشكوى مدنية للوحدة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بالمحكمة القضائية بباريس مشان يعملوا تحقيق جنائي بهذا الهجوم، وهذا الشيء بناء على أدلة جمع المركز والأرشيف السوري ومبادلة عدالة مجتمع مفتوح، وبالفعل انفتح تحقيق بهجومين كيماويين يلي رسكوا بآب 2013 بنيسان 2021، يعني بعد بشهر ما تقدمت الشكوى. هلأ بعد سنتين ونص من التحقيق، حجم الأدلة وتفاصيله أقنع القضاء أنه في أدلة جدية بتخلي مسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد وأخوه والمسؤولين الثانيين اللي ذكرت اللي تقدمت ضدهم مذكرات توقيف يكونوا بالفعل مرجح أنه يشاركوا بالتخطيط لهي الهجمات وتنفيذها وبيتحملوا مسؤولية الجنائية عن الجرائم. ليش هذا الموضوع مهم؟ لأنه هي أول مرة عم يصير فيها أصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على أثناء تولي السلطة بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل بلد آخر.
مذكرة توقيف دولية أصدرتها فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه وعميدين في الجيش السوري، يلاحقهما القضاء الفرنسي بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية لعام 2013.
الشيء اللي صار فينا نعتبره يعني بادرة أمل للضحايا وعائلاتهم للناجين، خطوة على طريق تحقيق العدالة والسلام، وتأكيد أنه يعني ما في شيء ممكن يضل بدون حساب. يعني نحن عم نحكي عن حادثة من 10 سنين، وهلأ بلشنا بالفعل نلمس إمكانية للعدالة والمساءلة فيها، فهذا الشيء اللي حيستمر. والحقيقة هذا يعني هاي هي مو الشكوى الوحيدة، في شكاوى مشابهة تقدمت بألمانيا والسويد بال 2020 وبال 2021 من المنظمات الثلاثة نفسهم، الأرشيف السوري ومبادرة عدالة مجتمع مفتوح والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، كمان عن هجمات السارين بالغوطة أو الهجوم على خان شيخوم بال 2017.
طيب حنين، بصفتك إحدى الناجيات من هذا الهجوم، شو بتقدري تحكي لنا عن تجربتك وشو اللي عشتيه وبتتذكريه من هداك اليوم؟
هلأ أكيد أنا ناجية، تجربتي يعني متواضعة جدا وبسيطة جدا مقارنة بكل شيء تاني أو بحجم المأساة، بس أنا عندي ذاكرة عن هذا اليوم. بداية أنا كنت بعيش بدوما على بعد أقل من 7 كيلومتر عن أقرب موقع تأثير مكان ما نزل الصواريخ بزملكا، وأنا بالأصل عندي حساسية تنفسية، فكان وقت رمضان وكان بعد السحور يعني تقريبا الساعة 3 لما بلشت أنا أحس، صرت أحس بثقل إنه ما عم أتنفس منيح، في ضيق تنفس، عيوني بلشوا يحرقوني، في غباشة بالرؤية. خبرت أهلي، ما كان في حدا عم يحس بنفس الأعراض أبدا. بعد بشي نص ساعة بلشت الجوامع تنادي أنه في هجوم بالكيما ويطلعوا على الطوابق العلوية، فوقتها يعني حاولنا أنه نبل قطع قماش ونحطها، ما كان في لا ماسكات ولا كان في كمامات أو شيء، فبلينا قطع قماش وحطيناها على وجوهنا ونحن عم نطلع. كان البناء اللي أنا عايشة فيه في 5 بيوت، كل نساء الخمس بيوت اجتمعوا بغرفة ورجال اجتمعوا بغرفة، وكان مو أعلى طابق، يعني كان لسه في طابق أعلى منه بس كان الطابق اللي أعلى ما نؤمن لحتى نعود فيه، فقعدنا بالطابق اللي تحته وكان كتير عدد كبير من الناس قاعدين بغرفة صغيرة ومسكرينها تماما، حاولنا تكون أبعد غرفة عن الشبابيك، كل شيء مغلق. بعض الجيران كان عندهم حيوانات فكمان كانوا قاعدين معنا الحيوانات، فكان كتير الجو خانق. يعني بلشت أعراض الكيماوي تتفاقم لأنه صاروا الكل هلأ يحسوا فيها، وكمان لأنه ما عاد في أكسجين بالغرفة وما كنا بنعرف شو عم يصير. يعني كان مقطوعين مثل ما خبرتك حصار، ما في اتصالات، فما كان حدا بيعرف شو عم يصير. كان وسيلة التواصل الوحيدة هي الجوامع، شو عم يقول الجامع؟ الجامع عم يقلنا في كيماوي يطلعوا لفوق ونطلع، الجامع بيقلنا أنه خلص فيكم تنزلوا على بيوتكم وبننزل. فضلينا قاعدين حالة رعب، حالة ذعر، ضيق تنفس كتير، بلشت الأعراض تظهر على الكل، ما عاد بس أنا اللي حاسة، لا صار الكل عنده ضيق تنفس، صار الكل عنده حدقة دبوسية، غباشة بالرؤية، احمرار العيون. بعدين لما طلعت الشمس، ويعني معروف أنه الغاز تأثيره بيخف مع ارتفاع درجات الحرارة، فنادوا بالجوامع أنه فيكم تنزلوا. كان وقت نحن عم ننزل على الدرج كان في دخان بالشوارع لأنه صاروا الناشطين يحرقوا إطارات لحتى يخففوا من تأثير الغاز. نزلنا على بيوتنا ويعني الموضوع يعني بصراحة محزن، لأنه كنا ما بنعرف شو تأثير الضربة لسه، يعني ما كنا بنعرف وين أو شو صار. بس نزلنا قالوا لنا أنه لازم تكبوا كل شيء أكل ومي موجود عنكم، لأنه إذا كان في له تماس مع الهواء فصار هو ملوث بالكيماوي. وكان هذا الشيء كتير عزيز ونادر، يعني كان الحصول على المي كتير صعب، فاضطرينا يعني كان كتير مشاعر سيئة ونحن عم نكب المي والأكل، لأنه في ندرة، في حالة ندرة وفي حالة حصار. مع يعني الساعات النهار وبلش الأخبار تنشر وبلشنا نكتشف حجم الفاجعة، بلشنا نسمع بأعداد الضحايا، بالناس اللي عم توصل على النقطة الطبية بدون ما من مراكز التأثير. عن يعني في عنا أقارب مثلا هن كانوا بنقاط طبية، عن المشاهد اللي كانوا عم يشوفوها. هون صارت يعني هون تفاقمت حالة الذعر، واكتشفنا أنه بالفعل يعني قديش نحن نجينا بأعجوبة من ضربة أكبر بكتير مما نحن كنا متخيلين. أحد الذكريات عندي أنه كان في عنا جارة كتير كبيرة بالعمر هي، فكان سمعت تقيل، وهي الجارة ما سمعت الجامع أنه عم يقول اطلعوا لفوق، بس هي الجارة ما ماتت ولا صار لها شيء. كيف؟ بالحصار كنا نحن نخبز، يعني كان الخبز نحن نخبزه ببيوتنا على الحطب، فكانت هي الجارة عم تخبز، النار اللي قدامها وهي عم تخبز حمتها من أنه هي تتعرض لخطر أو أنه تتأذى، وهي لا دريت لا بال يعني لا دريت بالكيماوي وقت نادوا عليه الجوامع، ولا دريت لما نحن نزلنا من البيوت وعاشت. فهي من المشاهدات مثل ما قلت لك البسيطة اللي أنا بتذكرها كأحد ساكني الغوطة. أنا على بعد تقريبا 7 كيلومتر من أقرب مكان صاروخ، التأثير اللي صار عليه محدود جدا ولا يقارن بالناس اللي كانت موجودة ضمن مراكز التأثير بالحارات اللي سقطت فيها الصواريخ أو أبعد قليلا، يلي هي حارات كاملة ما يعني لم ينجو منها أحد. مع هيك أنا لسه عندي حساسية تنفسية، وتفاقمت الحساسية التنفسية بعد هذا الهجوم، فما بالك بالأشخاص يلي هن نجوا من مواقع التأثير، قديش الآثار حتبقى معهم مو بس جسديا وإنما أكيد نفسيا.
بدي أشكرك حنين والفريق طبعا على جهودكم في مشروع الأرشيف السوري اللي يعني تعرفنا على أجزاء منه بتوسع في الحلقات الثلاث اللي مرقت، وشكرا على المعلومات اللي شاركتيها في الحلقة.
شكرا كثير إليك لنا.
ها هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج يزن قواس، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.